بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح العلامة صالح الفوزان في شرحه للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام فسر قول الله تعالى: من ذا الذي بهذا النفي لا أحد كائنا من كان هذا الأحد، لأن لا هذه هي لا النافية للجنس، وأحد اسمها وهو نكرة، والنكرة في سياق النفي أفادت العموم، وأخذ هذا النفي من هذا الاستفهام في قوله من ذا الذي، أي لا أحد، فهو متضمن للنفي كما ترى. وهذا الأسلوب فيه معنى التحدي، لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض، وأنه ليس له شريك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد ولد آدم لا يشفع حتى يأذن الله له جل في علاه بالشفاعة. يشفع عنده أي عند الله، الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوتر، وهذا في اللغة، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا، وهذا بيان لهذا المعنى. لذا ذكر العلماء أن هذه المادة في لغة العرب أصل أن تجعل الشيء الواحد شفعا. قال: والشفاعة سؤال الخير للغير، الشفاعة سؤال الخير في جلب المنافع ودفع المضار للغير للمشفوع له. ومن أهل العلم من عرف الشفاعة بقوله: التوسط للغير في جلب المنافع أو دفع المضار، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لذا قال سؤال الخير للغير. وهنا بارك الله فيكم بيان من الشارح بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، فسأل الخير للغير وهم المؤمنون، لكنها ملك لله سبحانه فلا تكون إلا بإذنه، والإذن في الأصل الإعلام، ومنه بارك الله فيكم الأذان وغير ذلك. فمعنى بإذنه أي بإعلامه سبحانه بأنه راض بذلك، لذا قال الشارح أي بأمره. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشفاعة العظمى قال: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد علمانيها لم أكن أعلمها، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، شاهدنا واشفع تشفع، أي أمره الله جل وعلا بالشفاعة. قال: إلا بإذنه أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فقوله جل شأنه يعلم من صفات ربنا جل وعلا العلم، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون، ما بين أيديهم، وما من ألفاظ العموم، وقولهم بين أيديهم هذا في المستقبل، وما خلفهم وهذا في الماضي. فقوله تعالى ما من صيغ العموم تشمل كل ماض ومستقبل، وتشمل ما كان من فعله ومن أفعال الخلق. قال: أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء كما تقدم بيانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه، كما قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة. قال شيخ الإسلام: بين أنهم لا يعلمون من علمه إلا ما علمهم إياه، كما قال: الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال: فكان في هذا النفي إثبات أن عباده لا يعلمون إلا ما علمهم إياه. وقال شيخ الإسلام: فهو العالم بالمعلومات، ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه جل شأنه. وهذه فائدة لطالب العلم، أنه يسأل الله جل وعلا العلم النافع من الله جل شأنه، وقل رب زدني علما. فالله جل وعلا هو العليم جل شأنه، فيتضرع طالب العلم لله رب العالمين أن يرفع عنه الجهل وأن يعلمه. وقوله تعالى: إلا بما شاء، إلا بما شاء مما علمهم إياه. وقد علمنا الله جل وعلا أشياء كثيرة عن أسمائه وصفاته وعن أحكامه الكونية وأحكامه الشرعية. وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه سبحانه قيل إنه العرش، وهذا جاء عند ابن جرير عن الحسن أنه قال: الكرسي هو العرش، ولم يثبت فيه شيخ ابن جرير المثنى ابن إبراهيم الآملي، وجويبر ابن سعد الأزدي ضعيف جدا. قال ابن كثير: ولا يصح عن الحسن، إلى أن قال: والصحيح أن العرش غير الكرسي. وقيل إنه أي الكرسي غيره أي غير العرش. فقد ورد أنه موضع القدمين، جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح موقوفا، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع، فجاء من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: الكرسي موضع القدمين. قال شيخنا رحمه الله تعالى في تعليقه على تفسير ابن كثير: هو صحيح على شرط مسلم، لأن عمارا الدهني من رجال مسلم وليس من رجال البخاري. وجاء عن أبي موسى موقوفا بإسناد منقطع، وروي مرفوعا بإسناد فيه متروك، فتلخص أن الكرسي غير العرش وهو موضع القدمين، جاء ذلك بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا، وبعض أهل العلم ينقل الاتفاق على ذلك. وجاء عن بعضهم أن الكرسي العلم، أن الكرسي بمعنى العلم، روي عن ابن عباس كما في تفسير ابن كثير وابن جرير وابن أبي حاتم أن الكرسي العلم، روي هذا عن ابن عباس من طريق جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، ورواية جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير ليست بالقوية، لذا ذكر الحافظ الذهبي هذا الأثر في ترجمته ثم قال: قلت قد روى عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره، يقصد الإمام الذهبي رحمه الله تعالى بهذا إعلال ما رواه جعفر بن أبي المغيرة، إذ عمار الدهني أرجح من جعفر بن أبي المغيرة، أفاده شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كما في تعليقه على تفسير ابن كثير. إذن القول بأن الكرسي هو العرش ضعيف، والقول بأن قول الله تعالى وسع كرسيه أي علمه كذلك ضعيف، والقول بأن الكرسي موضع القدمين هو الذي عليه جماهير السلف. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف، إلى أن قال: وقد نقل عن بعضهم أن كرسيه علمه، وهو قول ضعيف، فإن علم الله وسع كل شيء، كما قال: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، إلى أن قال: وقال بعضهم إن الكرسي هو العرش، لكن الأكثرون على أنهما شيئان. هذا كلام شيخ الإسلام العالم بالمعقول والمنقول رحمة الله عليه. قال الشارح: وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض. قال: قوله سبحانه: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي، بل ذلك عليه سهل. وهذا النفي لثبوت كمال الضد، لأنه قال: لكمال قدرته وقوته سبحانه. وهو العلي أي له العلو المطلق. العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. ومن أهل السنة من يقول: العلو قسمان، العلو قسمان: علو الصفات وعلو الذات. وعلو الصفات يدخل فيه جميع أنواع الصفات، والتي منها القدر والقهر، أي له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات جل في علاه. هذا معنى علو الذات، أن تؤمن الإيمان الجازم بأن الله جل في علاه عال على خلقه، مستو على عرشه، فوق جميع المخلوقات. فقوله تعالى: وهو العلي، الألف واللام للاستغراق، على العرش استوى، فالله جل وعلا استوى على العرش، خص العرش بعلو. قال: وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء، المتصرف في كل شيء، لا يمتنع عليه شيء جل شأنه. قال شيخ الإسلام: فتبين أن أنواع العلو ثلاثة، وأن اسمه العلي يتضمن اتصافه بجميع صفات الكمال والتنزيه له عما ينافيها من صفات النقص: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. العظيم أي في ذاته وصفاته وأفعاله جل شأنه، الذي له جميع صفات العظمة، له التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده المؤمنين. قال: فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين. ابن القيم عليه رحمة الله يقول: ختم هذه الآية بهذين الاسمين، وهو العلي العظيم، بهذين الاسمين الجليلين الدالين على علو ذاته وعظمته في نفسه. وقال شيخ الإسلام: واسمه تبارك وتعالى العلي يفسر بأنه أعلى من غيره قدرا، فهو أحق بصفات الكمال، ويفسر بأنه العالي عليهم بالقهر والغلبة، فيعود إلى أنه القادر عليهم إلى أن قال: وهذا يتضمن كونه خالقا لهم وربا لهم. ثم قال الشارح حفظه الله: والشاهد منها. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يعرف موطن الشاهد من الآية أو الحديث ووجه الدلالة على ذلك، أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. درسنا في الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى، فيقول العلامة الفوزان: أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، ثم بين ذلك: فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله، ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له، وهكذا في اسم الله جل وعلا الله المتضمن لصفة الإلهية، وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه لكمال حياته وقيوميته، وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه. فالله جل وعلا لما أذن للشافع أن يشفع لا لحاجته لشفاعة الشافع وإنما لإكرامه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا، وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنهم، وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وهو موضع قدميه جل شأنه وإثبات كمال عظمته وجلالته وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال: وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه، وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه، وهذا ظاهر. العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله بين ما ذكره الشارح هاهنا وزاد عليه ببيان وجمع وترتيب طيب، فقال: وهذه الآية تتضمن من أسماء الله خمسة، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم، وتتضمن من صفات الله 26 صفة، منها خمس صفات تضمنتها هذه الأسماء: الله الألوهية، الحي، الحياة، إلى آخره. ثم السادسة انفراده بالألوهية، وسابعا انتفاء السنة والنوم، وثامنا عموم ملكه، وتاسعا انفراده بالملك، وعاشرا قوة السلطان وكماله، إثبات العندية هذا في الحادي عشر، الثاني عشر الإذن إلا بإذنه، الثالث عشر علم الله، الرابع عشر لا ينسى ما مضى، إلى آخره. قال الشارح: وقول المصنف رحمه الله: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، يحفظه من الشياطين وغيرهم، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه فيه: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الحديث. والشيطان يطلق على كل متمرد عات من الجن والإنس، من شطن إذا بعد سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيط إذا اشتد. وهذا بيان للمعنى اللغوي. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الطيب الماتع، الجمع بين النفي والإثبات في وصفه تعالى. واعلم أن النفي لا لمجرد النفي، وإنما لإثبات كمال الضد. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه تسمى الصفات السلبية، ومن أهل العلم من يسميها المنفية، لأن الله نفاها عن نفسه، متضمنة لإثبات كمال الضد. فلا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. والحمد لله رب العالمين.